وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الكلام في الحديث عن مسائل عقدية تتعلق بالموقف من الحكام وولاة الأمور، فبدأ ذلك بقضية الصلاة خلف الأئمة وولاة الأمور، فقال رحمه الله: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. فلما تكلم عن الصلاة ذكر أولا صلاة الجمعة، لأنه يكثر الكلام عليها خاصة في هذا المقام، لأن الذي يتولاها هو الإمام أو من ينيبه، فلهذا كان كلام الأئمة على هذه الصلاة وما أشبهها من الصلوات الجامعة مركزة، فتجد أن الأئمة إذا تكلموا على الصلاة خلف ولاة الأمور يتكلمون كثيرا على الصلوات الجامعة كالجمعة والعيدين ونحو ذلك. ثم قال: وغيرها، حتى لا يفهم كلامه أنه يتحدث عن صلاة بعينها، وإنما الشأن فيما نتكلم فيه عام في كافة الصلوات. فالصلوات كلها سواء كانت جامعة أم لا تصلى خلف كل إمام مسلم برا كان أم فاجرا. ثم علل ذلك بقوله: فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. هذه الحجة تتلخص في عموم النصوص التي جاءت فيما يتعلق بالجمعة مثلا. إذا تأملت في النصوص التي أمرت بأداء الجمعة والسعي إليها، فإنك تجد أن هذه النصوص نصوص عامة مطلقة، لم تستثن حالا دون حال، ولا شخصا دون شخص، ولا وقتا دون وقت، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأمر بالسعي هنا أمر عام مطلق لا استثناء فيه لحالة دون حالة، مع علم الله تبارك وتعالى أنه سيقوم على هذه الصلاة من بعد من هو فاجر أو فاسق أو ظالم أو نحو ذلك. فهذا العموم يعتبر حجة في مقامنا هذا. وهناك بعض النصوص الخاصة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة خلف المفرطين من ولاة الأمر، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: وما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فأمره صلى الله عليه وسلم أولا بأداء الصلاة في وقتها حتى يمتثل الفرض ويخرج عن التحريم الذي يكون في تأخير الصلاة عن وقتها، ثم أمره بعد ذلك بأداء الصلاة مرة أخرى خلف ولاة الأمر حرصا على جمع الكلمة ونبذا للفرقة والاختلاف، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة تعتبر نافلة له في هذه الحال. فأمره صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول فيه مخالفة، فيه موافقة للشرع من ناحية أداء الصلاة في وقتها دون تأخير، والأمر الثاني فيه حرص على جمع الكلمة عن طريق الصلاة خلف ولاة الأمر وإن أخروا الصلاة عن وقتها. ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يعتبر ذنبا كبيرا، بل بعض العلماء يتكلمون في حصول الكفر به. فأمر صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة خلف ولاة الأمر وإن كانوا فجرة أو فسقة من هذا الجانب. وهذا الأمر هو الذي كان عليه سلفنا، فكانوا يصلون خلف كل إمام برا كان أم فاجرا، كما حصل من ابن عمر وأنس رضي الله عنهما في صلاتهما خلف الحجاج، وهذا معلوم وثابت، وهذا هو الذي نص عليه كافة أئمة السنة فيما يتعلق بالموقف من ولاة الأمر، تجد أنهم ينصون على أداء الصلاة معهم من غير تفريق بين حالة وأخرى ولا بين إمام وآخر. وإذا تكلمنا على مسألة الصلاة خلف الأئمة فإننا نتكلم عليها من جانبين: الجانب الأول ما يتعلق بالإمام الأعظم أو من ينيبه، والجانب الثاني يتعلق بآحاد الأئمة الذين يقومون بالناس في المساجد. فأما الجانب الأول الذي يتعلق بالإمام الأعظم أو من ينيبه، فهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة من ضرورة أداء الصلاة خلفه، سواء كانت الصلاة جامعة أم لا، ونتكلم كما أشرت لكم على الصلاة الجامعة في المقام الأول. فإذا أتى إمام المسلمين أو حاكمهم حتى يصلي بالناس صلاة الجمعة، وهذا كان المعروف فيما مضى، فإنه لا بد من أداء الصلاة خلفه، سواء كان برا أم فاجرا، سواء كان سنيا أم مبتدعا، ليس عندنا تفريق بين حالة وأخرى في هذا المقام. وكذلك من ينيبه الإمام الأعظم من نائب أو وزير أو نحو ذلك لأداء الصلوات، فإنه لا بد أيضا من أداء الصلاة خلفه. وأما فيما يتعلق بآحاد الأئمة الذين يكونون في مساجد المسلمين، سواء كانوا من وزارة الأوقاف أو من غيرها، فإننا في هذا المقام نفرق بين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا كان الإمام معروفا بالبدعة أو الفسق. الحالة الثانية إذا كان الإمام معروفا بالسنة والصلاح. الحالة الثالثة إذا كان مستورا لا تعرف حاله. فأما الحالة الأولى فيما يتعلق بالإمام الفاسق أو المبتدع، أعيد الكلام مرة أخرى حتى يفهم على وجهه إن شاء الله، نتكلمها هنا على أئمة المساجد الذين يقومون بالناس في مساجد المسلمين، لسنا نتكلم على الإمام الأعظم، الإمام الأعظم مضى الكلام عليه، وإنما نتكلم الآن على آحاد الأئمة الذين يؤدون الصلاة بالمسلمين في المساجد، نتكلم على الصلوات الخمس أو حتى على الجمعة في الواقع الذي نعيشه الآن. فإذا كان الإمام معروفا بالبدعة أو الفسق فإن الأصل أنه لا تجوز الصلاة خلفه، وليس الأمر في ذلك يتعلق بصحة الصلاة من بطلانها، فإن هذا شأن آخر، وإنما نتكلم على الصلاة من جهة هجر هذا الفاسق أو هذا المبتدع. فهجر الفاسق واجب وهجر المبتدع واجب من جهة الأصل في المسألة، فالأصل في أداء الصلاة خلف هذا أو ذاك أنها لا تجوز أداء لأصل هجر أهل البدع والفسوق. وأما إذا كان هذا الإمام وحيدا في منطقته بحيث لا يوجد غيره، فإنه لا يجوز ترك أداء الجماعة أو ترك أداء الصلاة خلفه لحاله، لا بد من أداء الصلاة خلفه، لا يجوز أن تترك الصلاة ولا أن تترك الجماعات لأجل أن هذا الإمام فاسق أو مبتدع. متى يكون هذا؟ إذا لم يكن في الحي غيره، إذا لم يكن في المنطقة غيره. هذه هي الحالة الأولى، حالة الإمام الفاسق أو الإمام المبتدع. وأما الحالة الثانية فهي حالة الإمام السني الصالح، فهذا لا إشكال في جواز الصلاة خلفه، والأمر في ذلك واضح. وأما الحالة الثالثة فهي حالة المسلم المستور الذي لا يعرف بفسق ظاهر ولا ببدعة ظاهرة، فالذي عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب وغيرهم أنه تؤدى الصلاة خلفه، وأنه لا يجوز أبدا أن يمتحن قبل أداء الصلاة خلفه، لا يجوز لواحد من أحد المسلمين أن يمتحن الإمام أولا فيعرف معتقده أو منهجه أو نحو ذلك حتى يؤدي الصلاة خلفه. هذا الأمر بدعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، من فعل هذا الامتحان فهو مبتدع، وإنما الأصل في المسلمين السلامة. فمن كان مستور الحال لا يعرف بفسق ظاهر ولا ببدعة ظاهرة فالصلاة جائزة خلفه بلا إشكال. واضح هذا الكلام؟ وخلاصة القول أننا نتكلم خصوصا فيما يتعلق بالمبتدع والفاسق، فالأصل أنه لا تجوز الصلاة خلفهما، وفرق بين هذا وبين ما نتكلم فيه من أداء الصلاة خلف كل بر وفاجر، لأن الجانبين يختلطان على كثير من الناس. عندما نقول تؤدى الصلاة خلف كل بر وفاجر نريد بهذا ما يكون في حق الإمام الأعظم أو من ينيبه، ونريد بذلك أيضا ما يكون في حالة التفرد بالنسبة للفاجر، مثلا إذا تفرد في مسجده أو تفرد في حيه بحيث لا يوجد غيره أو لا يوجد من هو أصلح منه، فإننا في هذه الحالة نؤدي الصلاة خلفه، فلا نتركها ولا نعطلها ولا نعطل الجماعات ولا نعطل المساجد، بل تؤدى الصلاة خلف هؤلاء من غير إشكال. وأما إذا كان هناك من هو أصلح منه، لا سيما إذا تكلمنا على جانب المعتقد والمنهج، فإننا في هذه الحالة نتحرى الصلاة خلف أهل السنة. فإذا كان عندك مسجدان مثلا القائم على أحدهما مبتدع، والقائم على الثاني سني سلفي، فإنك تصلي في أي المسجدين؟ تصلي في الثاني لا تصلي في الأول. هذا هو الموقف في هذه الحال. وأما إذا لم يكن في منطقتك إلا مسجد واحد يقوم عليه فاسق أو مبتدع فإنك تؤدي الصلاة خلفه. وفيما يتعلق بالإعادة فقد ورد عن كثير من سلفنا أنهم كانوا يعيدون الصلاة خلف المبتدعة، فهذا محمول يرحمك الله، فهذا محمول على البدعة المكفرة. إذا كانت بدعة الإمام بدعة مكفرة كالتجهم المحض مثلا، وهذا هو المنقول عن عامة السلف، المنقول عن عامة السلف أنهم كانوا إذا تكلموا على الجهمية المحضة الذين كفروهم كانوا يتكلمون عليهم من جهة إعادة الصلاة خلفهم، فمن صلى خلف إمام منهم فإنه يعيد الصلاة. هذا لا يكون إلا متى؟ عند البدعة المكفرة. إذا كانت هناك بدعة مكفرة وظهر كفر هذا الإمام بعينه فإنه في هذه الحالة تعاد الصلاة إذا صليت خلفه، حتى وإن كان إماما من الأئمة من الحكام أو من السلاطين أو من نحو ذلك. لو فرضنا أنه ابتدع بدعة مكفرة وكفر بها فإنه لابد من أداء الصلاة خلفها كما ذكرنا، ثم لابد بعد ذلك من إعادة الصلاة مرة أخرى. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا. هذا موقف آخر من مواقف أهل السنة مع الحكام وولاة الأمر، وهو الجهاد معهم. فالجهاد يكون مع الأئمة والسلاطين سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب أن جهاد الدفع يكون لدفع العدو الذي ينزل في بلاد المسلمين، وأما جهاد الطلب فهو الذي يكون لأجل دعوة الغير إلى الإسلام. فإذا خرجت الجيوش الإسلامية فاتحة في بلاد الأرض فإنها تدعو أهلها إما إلى الإسلام وإما إلى الجزية، فإن أبوا هذا أو ذاك فإنه لا بد من القتال في هذه الحالة، ويكون الجهاد حينئذ جهاد طلب. فإذا كان هناك جهاد مع الإمام سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع فإنه لا بد من أدائه لعموم النصوص كذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام للغزو والجهاد فإنه لا بد لكم من النفر معه. فالنصوص في ذلك عامة مطلقة، لم تستثني إماما دون إمام ولم تستثني حالة دون أخرى. والكلام على أحكام الجهاد يطول بطبيعة الحال، وسيكون لنا تعرض له إن شاء الله في صورة الرسائل المنهجية، سنتعرض لبعض الرسائل التي تتكلم على أحكام الجهاد إن شاء الله. قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. هذا موقف آخر، وهو موقف الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والعدل والاستقامة ونحو ذلك لا ضده. فإننا لا ينبغي لنا أن ندعو على الأئمة بعذاب أو غضب أو لعنة أو سخط أو عقوبة أو نحو ذلك، هذا خلاف الجادة وخلاف المعروف عند أهل السنة. وهذا الذي نتكلم فيه هو الذي نص عليه غير واحد منهم، وهو المعروف عن السلف. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. وسنتعرف على المزيد من ذلك إن شاء الله في رسالة معاملة الحكام. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح والعافية والتقوى، لأنه بصلاحهم ينصرح الناس أجمعون. وكما ذكرت لكم غير مرة، القضية متكاملة يكمل بعضها بعضا فيما بين الحاكم والمحكوم، فلا ينبغي لنا أن نعلقها بأحد الجانبين على حساب الآخر، فلا بد أن تكون المسؤولية مشتركة بين الجانبين. كما أننا ننادي بصلاح الحاكم وهذا أمر لا بد منه بطبيعة الحال، فإننا ننادي أيضا بصلاح المحكومين ونقول إن المسألة مشتركة، لقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالدعاء للسلطان بالصلاح من شعائر أهل السنة ومن علاماتهم المميزة، حتى قال الإمام البربهاري رحمه الله كما سنتعرض له في رسالته إن شاء الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالمعروف عن السلف والمنصوص عن أئمتهم في القديم والحديث مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والعافية، وأنه لا ينبغي أن يخالف هذا. قال: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. اشتملت هذه الفقرة على بعض المسائل. المسألة الأولى هي التي قال فيها رحمه الله: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. هذه مسألة تحريم الخروج على ولاة الأمر، وهذه المسألة هي التي دلت عليها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فالنصوص تأمر بأداء السمع والطاعة لهم في المعروف في غير معصية الله عز وجل، وتنهى كذلك عن الخروج عليهم ونقض بيعتهم، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في ذلك بلغت عند العلماء مبلغ التواتر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أعوذ بالله من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، ولكن ستكون خلفاء فتكثر. قيل: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء، فمن أنكر رفعت الصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي صريحة كما ترى في وجوب أداء السمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله عز وجل، وفي تحريم الخروج عليهم. وفيما يتعلق بالمعصية فإنه لا طاعة فيها بنص الكتاب والسنة، ولكن لا يعني هذا أن تنقض بيعة الإمام بالكلية. إذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ليس المقصود بذلك أنه لا سمع ولا طاعة مطلقا، وليس المقصود بذلك أن تنقض البيعة من الأساس، وإنما المقصود أنه لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية بعينها، مع ضرورة الالتزام بالبيعة في غير ذلك، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بقوله: فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فجمع بين الأمرين، فنحن نعصي الإمام في معصية الله عز وجل ولا نطيع أحدا في هذه المعصية على الإطلاق، ومع ذلك فنحن ملتزمون ببيعته في الجملة، وملتزمون بالسمع والطاعة له في سائر الأمور التي لا معصية فيها لله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بمسألة الخروج، فالخروج الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه نصا هو الخروج بالسيف كما نرى في هذه الأحاديث، ولكن ليس معنى هذا أن الذي حرم في شريعتنا هو الخروج بالسيف فقط أو هو الخروج العملي فقط. لابد من الرجوع إلى فهم السلف في هذه المسائل، فقد فهم السلف أن النصوص التي نهت عن الخروج العملي نهت كذلك عما يكون ذريعة ووسيلة إليه من الخروج القولي. وهذا الأمر يتعلق بقاعدة سد الذرائع التي هي من أعظم قواعد الدين. فالذي يفرق بين المقامين ويحرم الخروج العملي ولكنه يجيز الخروج القولي فإنه يقع في التناقض والاختلاط، وإنما لابد لنا من النظر إلى وسائل المحرم كما ننظر إلى المحرم نفسه. واعتبر بالزنا كيف حرمه الشرع ولكنه لم يكتفي بذلك حتى حرم كل ما يؤدي إليه، فكذلك الخروج العملي حرمه الشرع ولكنه حرم كل ما يؤدي إليه، وسيبسط ذلك إن شاء الله في رسالة معاملة الحكام. فهذه هي المسألة الأولى التي اشتملت عليها هذه الفقرة، وهي مسألة الخروج على الولاة. المسألة الثانية هي التي قال فيها رحمه الله: ولا قتال الفتنة. ما المقصود بقتال الفتنة؟ قتال الفتنة هذا هو الذي يقع بين طائفتين من المسلمين من غير اتضاح للحق فيما بينهما، بحيث يكون الأمر مختلطا، ففي هذه الحالة لا تجوز المشاركة في هذا القتال على الإطلاق. وهكذا جاءت النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يتشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقد ورد في معناه أحاديث متعددة في الصحيح وفي غيره يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن واعتزال القتال فيها، وينهى عن مباشرة هذه الأشياء، وهو الذي انعقد عليه إجماع السلف وبينه غير واحد من أئمتهم في مصنفات المعتقد. فقتال الفتنة ضابطه ما وقع بين طائفتين من المسلمين من غير اتضاح للحق، هذا جانب مهم جدا. وأما إذا اتضح الحق في أحد الجانبين فإن القتال عندئذ لا يكون قتال فتنة، وإنما قد يكون واجبا، كما جاء مثلا في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر سبحانه وتعالى بقتال الفئة الباغية التي يظهر بغيها ويتضح أنها قد خالفت الحق. فعند اتضاح الحق لا يكون عندئذ قتال فتنة، ولا ينبغي أن نستدل بالأحاديث التي حذرت من الفتن ونهت عن القتال في الفتن، لأن هذه الأحاديث وجهها كما أشرت لكم عند عدم اتضاح الحق. فإذا اتضح الحق في أحد الجانبين فإن القتال عندئذ لا يكون قتال فتنة. ثم تكلم الإمام بعد ذلك على قتال الفئة الباغية. هذه مسألة قتال البغاة، والعلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة، فيقولون: البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل سائغ، أي بتأويل مقبول، بتأويل له وجهه في الشرع. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون عن طاعة الإمام من غير تأويل سائغ. هذا هو الفرق بين الجانبين. فإذا وجد هؤلاء البغاة وتحقق شرطهم من التأويل السائغ، فإن الإمام رحمه الله يقول: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام، فلا تقاتل هذه الفئة دون الإمام، لا ينبغي لأحد من أحد الرعية أن يقوم إلى هذه الفئة فيقاتلها دون الإمام. وهذا ينبني على أصل مهم يتعلق بمسؤولية الحاكم والواجبات التي تناط به من إقامة الحدود وقتال الخوارج والبغاة وتحصين الثغور والقيام بالجهاد وغير ذلك من الأمور التي تعتبر خاصة بالحاكم لا يجوز أن يقدم عليها غيره. فإذا وجدت هذه الفئة فإنها تقاتل مع الإمام، ولكن لا تقاتل الفئة الباغية، وهذا أمر مهم جدا، لا تقاتل الفئة الباغية إلا بعد الإياس من صلاحها، بمعنى أن هذه الفئة الباغية التي تخرج على الإمام بتأويل سائغ لا ينبغي أن يبادر إلى قتالها، بل يجب على الإمام أولا أن يتحاور معهم ويتناقش ويزيل ما عندهم من الشبهة ويدعوهم إلى لزوم الجماعة وعدم تفريق الكلمة. فإذا حصل إياس من ذلك فإننا نلجأ إلى القتال من باب آخر الطب الكي. فالشاهد أنه لا تنبغي المبادرة أبدا إلى قتال البغاة، وإنما البغاة لا يقاتلون إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزالة الشبهة. فهذا هو ما يتعلق بقتال البغاة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر، كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. هذه مسألة مهمة ويكثر الخوض فيها في هذه الأيام مع نشأة جماعات التكفير والانحراف، وهي مسألة الحكم على الديار. متى تعد الدار دار إسلام ومتى تعد دار كفر؟ وهذا الأمر ليس أمرا هامشيا ولا أمرا فرعيا، بل تترتب عليه أحكام كثيرة. فالدار التي تكون دار كفر والعياذ بالله تجب الهجرة منها أصلا، وأما الدار التي تكون دار إسلام فإنه لا تجب الهجرة منها. كذلك الناس إذا تم الحكم عليهم جميعا بالكفر فإنهم يعاملون معاملة الكفار، فالأمر ليس هينا في هذه المسألة، بل هو خطير عسير. فالحكم على الدار بالإسلام أو الكفر تكلم فيه العلماء وقالوا إن الدار لا تكون دار إسلام إلا مع ظهور أحكام الإسلام فيها، فإذا ظهرت أحكام الإسلام وشعائره بشكل واضح ملموس فإن هذه الدار تكون دار إسلام. ثم يتكلمون بعد ذلك في كثرة أهلها، هل يجب أن يكون أكثر أهلها مسلمين أم لا؟ هذا جانب يتكلم فيه العلماء، فمنهم من يثبت ومنهم من ينفي. يعني من العلماء من يقولون لا بد أن يكون أكثر الناس في البلد مسلمين حتى تكون البلد بلدا إسلاميا، ومنهم من لا يقول كذلك، ولكن الجانب الذي اتفق عليه الجميع هو ظهور أحكام الإسلام وشعائره، لا بد من هذا. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم تربص، فإن سمع أذانا أمسك عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فاعتبر صلى الله عليه وسلم بظهور شعائر الإسلام، وهذا هو الذي ذكره الإمام هنا بقوله ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. فتكلم على الصلاة والأذان كشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام ظهورا ووضوحا. فما دامت أحكام الإسلام قائمة، وما دامت شعائره قائمة، ما دامت الصلاة موجودة، ما دام الأذان موجودة، ما دامت الجمعة موجودة، ما دام العيد موجودة، ما دام الصيام موجودة، إلى غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن البلد يحكم بإسلامها بلا نزاع عند أهل السنة. وأما أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم فإنهم لا يعتبرون بهذا، مهما ظهر من أحكام الإسلام ومهما ظهر من شعائره فإنهم لا يعتبرون البلد بلدا إسلاميا، وهذا هو الذي تلقفه منه أتباعهم المتأخرون من القطبيين والتكفيريين وغيرهم، فإنهم لا يعتبرون بكل هذا حتى تتحقق مسألة الحاكمية، حتى يحكم بشرع الله تبارك وتعالى في كافة المسائل وفي كل شيء لا سيما ما يتعلق بالحدود. وطبعا قضية الحكم بما أنزل الله لا شك أنها من مهمات الإسلام ولا شك أنها من أصول الملة، ولكن لا ينبغي أن يسلك فيها غير سبيل السلف، وهذا هو ما سنتكلم فيه تفصيلا في وقته إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله الآن أن أهل السنة ينظرون إلى قيام شعائر الإسلام، فمتى قامت شعائر الإسلام في البلد حكم بإسلامها وإسلام أهلها وتعومل معها بمعاملة الإسلام وأحكام الإسلام، وأما ما سوى ذلك فلا. نقف هنا إن شاء الله. سؤال واحد فضل.
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرار أئمتكم من تغضبونهم ويغضبونهم وتلعنونهم ويلعنونهم، قول الإمام البراهري فإذا رأيتم الحق والرجل
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تشريعا للعن الأئمة، وإنما هو إخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم، اكتب هذه القاعدة لأنها مهمة، الإخبار عن شيء لا يستلزم جوازه ولا إقراره شرعا، وهذا يظهر بوضوح فيما يتعلق بأشراط الساعة وما يحدث في آخر الزمان، فنعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور واقعة في آخر الزمان، ومنها ما يكون محرما بطبيعة الحال. فالإخبار عن شيء لا يستلزم جوازه ولا إقراره شرعا، وإنما لابد من النظر في النصوص الخاصة التي تبين حكم هذا الشيء. فهذا الذي وقع ماشي، فهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار لا تشريع، فتنبه.